أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الفصل الثاني في التوحيد، الجزء الثاني، الوجه الآخر من التوحيد، وهو نفي الشريك. الوجه الأول، الجزء الأول، هو إثبات واجب الوجود، ثم لا شريك له، هو وليس غيره، هو ليس غير، لا يوجد غيره. فكرة نفي الشريك الاستدلال عليها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الشريك، يعني ثاني، هذا أول هذا ثاني، اثنان حتى يكون شركاء. الإنسان لا يكون شريك مع نفسه، شريك يعني رب آخر. هذا الرب الآخر بما يختلف عن الأول؟ لابد أن يكون هناك جهة اختلاف فيما بينهم، جهة الاتفاق أنه كلاهما واجب الوجود. طبعا إذا أحدهما ممكن الوجود صار مخلوق، صار عبد، وصار الرب هو الأول فقط، فكلاهما واجب الوجود. طيب بما يختلفان؟ لابد أنه إذا عندنا شيئان لابد أن يختلفا، حتى مثلا أقلام الرصاص اللي تصنعها شركة عملاقة بمئات الآلاف من الأعداد، بحيث عندما نشاهد الأقلام لا نفرق فيما بينها، ولكن في الواقع وجودها واحد أو مختلفة في الوجود. هناك ما يوحدها، تشابه فيما بينها، ولكن لكل واحد منها خصوصية الوجودية حتى يتميز، حتى يتشخص عن الآخر. وإذا ما يتشخص عن الآخر يصيران واحد، نقول هذان قلمان شكلهما متشابه تماما، مثل الأخوة التوأم يصيرون واحد لأنهم يتشابهان، لأنهما يتشابهان يكونون واحد. وبالتالي ما داما وجودين فلا بد أن يختلفا من بعض الجهات حتى يصير اثنين. طيب إذن يتفقان من جهة، اللي هو مثلا وجوب الوجود، لابد أن يختلفا من جهة أخرى. إذن كل واحد منهما له جنبة اختلاف، جنبة اختلاف، جهة اختلاف. إذا يختلف بتمام الذات، كل ذات الثاني تماما تختلف عن ذات الأول 100%، لا يوجد فيما بينهما أي وجه شبه. طيب الأول واجب الوجود، إذا الثاني يخالفه ماذا سيكون؟ سيكون ممكن الوجود لأنه يخالفه تماما، لا يشترك معه في شيء. فالأول واجب الوجود، الثاني يجب أن يكون ممكن الوجود. إذن لا يختلفان بتمام الذات، إذا اختلفا بتمام الذات أحدهما واجب الثاني صار ممكنا. طيب يختلفان في بعض الذات، عندما نقول يختلفان في بعض الذات يعني صارت الذات لها أجزاء، صارت الذات قابلة للتجزئة، والشيء القابل للتجزئة له أجزاء بحيث يمكن أن ينفصل بعض عن البعض، يكون قابل للانعدام، وهو لكي يوجد يحتاج إلى أجزائه. هذه اللابدية الضمنية، أنه الجزء لابد منه لحصول الكل، فصار الكل محتاجا إلى جزئه، مفتقرا إلى جزئه، وهذا خلف كونه واجب الوجود. وبالتالي لا يعقل أن يختلفا بتمام الذات، لأن النتيجة أنه أحدهما واجب الثاني يختلف معه سيكون ممكنا، ولا يعقل أن يتشاركا في جميع صفات الذات، راح يصيرن واحد ما راح يصيرن اثنين. عندما نقول اثنان يجب أن يختلفا في شيء، فإذن يختلفان في بعض الذات. إذا قلنا يختلفان في بعض الذات لزم خلف كونه واجب الوجود، لأنه صار محتاجا إلى جزئه، مفتقرا إلى جزئه. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني يبتني على أنه لو كان لبان، لو كان هناك شريك لأتتنا رسله، لبعث لنا الرسل، كما أنه الأول يبعث رسلا الثاني أيضا لنفس السبب. لماذا الأول بعث رسلا؟ ما هي العلة في بعث الرسل من قبل الإله الأول؟ أي علة كانت؟ ولا بد هذه العلة بعينها تكون في الثاني، من جهة أنه كلاهما حكيم، فالحكيم الأول اقتضت حكمته إرسال الرسل، طيب الحكيم الثاني أيضا طبيعي إذا كانت الحكمة تقتضي إرسال الرسل فستقتضي من الثاني أيضا إرسال الرسل. إذا اقتضت من الأول هذه الحكمة أن يرسل رسلا، طبيعي ذات الحكمة تقتضي أن الثاني أيضا يرسل رسلا، ولكن هذا لم يحصل، إذن لا يوجد. فننتقل من أنه لو كان لحصل الشيء الفلاني قطعا جزما، ولكن الشيء الفلاني لم يحصل، إذن هذا ما كان. مثل هذه الغرفة الآن نسأل أنه هل فيها حريق أو لا، أقول لا ليس فيها حريق. كيف؟ باعتبار أنه الحريق فيه حرارة، فيه نور، فيه دخان، وهذا غير موجود، إذن قطعا الحريق غير موجود. لو كان الحريق موجودا لبانت آثاره، ولكن الآثار غير موجودة، إذن قطعا الحريق ليس موجودا. فلو كان هناك إله آخر أيضا لبعث رسلا، كما أن الأول يبعث رسول، الأول بعث رسل، فلماذا الثاني لا يبعث؟ نفس السبب أو سبب مشابه له، سبب مشابه لبعث الرسل من قبل الأول يقتضي أن الثاني أيضا يبعث رسله، وهذا لم يحصل، إذن لا يوجد. الأمر الثالث أنه لو كان هناك هكذا إله لأبدأ رؤيته في تنظيم الكون، ومن الممكن بل من الطبيعي أن تكون هذه الرؤية مختلفة عن رؤية الإله الأول، أنه إلهان مختلفان من بعض الجهات، فيمكن أن تختلف مبانيهم في تنظيم الكون، وبالتالي سيحصل بينهما تفاوت، يحصل تفاوت، يحصل نزاع، يحصل خلاف، حصل خلاف يحصل عدم نظم. طبعا من جهة إرسال الرسول هو ذات الإلوهية تقتضي أن يعبد، فهنا لا يقال أنه لو كان هناك بينهما نوع من اختلاف فأحدهما يقول أنا لا أريد أن أعبد، مقتضى الربوبية يقتضي هذا الأمر، من جهة أنه خالق لهذه المخلوقات أو لجملة من هذه المخلوقات، فيحب أن يعرف، يحب أن يعبد، يحب أن يطاع، يشرع التشريعات لهم، التشريعات بما يراها بحكمته، طبعا حكمته تكون حكمة عالية جدا وتكون نافذة، وعنده بصيرة وعنده رؤية للمستقبل، فيشرع بشكل معين طبيعي أن يعبد، والأول أيضا كذلك، فيحصل بينهما تنافي واختلاف وعدم تناسق أو عدم تنسيق أو عدم انسجام بين الأول والثاني. هذه هي مجمل الفكرة. قال حفظه الله: الفصل الثاني في نفي الشريك، ونعني به أن هذا الخالق الواحد لا شريك له، وقد سبق أن ذلك مقتضى الفطرة، وأنه الذي تبناه دين الإسلام العظيم، فيثبته جميع ما يثبت الإسلام كما سيأتي. يعني إذا ثبتت النبوة، ثبت صدق مدعي النبوة، فيجب أن يقبل منه وهو يقول أن الله لا شريك له. ننطلق من المتأخر بعد ثبوته، بعد ثبوت المتأخر. الآن التوحيد ثبت وهذا يكفي لإثبات النبوة، قد يقال أنه هذا يلزم منه الدور، لأنه نفي الشريك متوقف بحسب هذا الدليل، متوقف لا جميع الأدلة، متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على نفي الشريك. لا، النبوة ما متوقفة على نفي الشريك، متوقفة على التوحيد، على الخالق، التوحيد بالمعنى الأول، أن هذا الواجب، واجب الوجود، هو أرسل نبيا، وثبت صدق هذا النبي وعصمته، وهو يخبر بعد ذلك عن نفي الشريك، هذا صحيح لا مانع منه. ومع ذلك بالإضافة إلى الفطرة وبالإضافة إلى ما يأتي من أدلة إثبات الإسلام صحة الإسلام فيثبت نفي الشريك، ومع ذلك فيدل عليه ما سبق من أن واجب الوجود الأزلي لا بد أن يكون مستغنيا عن كل شيء، فإن ذلك يقضي بوحدته. كيف ذلك؟ إذ لو تعدد فالأطراف كما تشترك من جهة واحدة اقتضت وجوب وجودها، كلاهما يشترك في صفة واجب الوجود، فمشتركان من هذه الجهة، لا أنهم مختلفان من جميع الجهات. ما يمكن إذا مختلفان من جميع الجهات أحدهما واجب الثاني يكون ممكنا، إذن هم مشتركان وهما مشتركان بصفة واجب الوجود. كذلك هي تمتاز تتميز فيما بينها بمميزات تقوم كلا منهما، هذا له مميزاته فيكون واحد أولا، وهذا له مميزاته فيكون الثاني، وإن تشابها وتكون حدودا له يباين بها الآخر. لا بد أن الثاني له حدود، له حقيقة تختلف عن حقيقة الأول، مثل الأخوة التوأم شكلهما نفترض متشابه أما حقيقتهما متشابهة، هذا له حدوده تميزه عن ذاك، وتلك الحدود زائدة عن تلك الجهة المشتركة. طبعا لأنه الجهة المشتركة هي جهة الاجتماع، نحن نحتاج إلى شيء يفرق بينهما يختلفان فيه، وتلك الحدود زائدة عن تلك الجهة المشتركة الواجبة الوجود. وحيث كان المحدود محتاجا إلى حدوده لتقومه بها، متقوم بهذه الحدود، متقوم بخصوصياته، إذا زالت خصوصياته زال، كان كل طرف منهما محتاجا إلى الحد الزائد، الحد الذي يميزه، وهو ليس جهة الوجوب لأنه جهة الوجوب مشتركة بينهما، الزائد عن الجهة الواجبة الوجود، فينافي ما تقدم من أن الأزلية الواجب الوجود لا بد أن يكون مستغنيا، وتبين أن هذا مركب من شيئين، وهو محتاج إلى هذه الأشياء لكي تبقي حقيقته وتصون وجوده، وإلا هذه الأشياء الأجزاء إذا زالت زال وجوده، فصار مفتقرا إلى أجزائه. وعلى ذلك يكون فرض الحد له بمقتضى تعدده، عندما نقول متعدد يعني لكل منهما حده ومفهومه الخاص، هذا يكون مستلزما لحاجته لحدوثه. لماذا؟ لكي يوجد لابد أن توجد هذه الأجزاء، وهذا يكون منافيا لأزليته ووجوب وجوده، متى ما زالت هذه الأجزاء زال هو، فهو محتاج في وجوده لهذه الأجزاء، وهذا خلاف ما تقدم. وببيان آخر نقول تعدد الواجب بحيث يكون اثنين مثلا أو ثلاثة أو أربعة مستلزم لاشتراكهما في شيء، فكلاهما واجب اقتضى هذا الشيء واقتضى وجوب وجودهما، وامتياز يقتضي مستلزم وامتياز كل منهما عن الآخر بشيء زائد عن ذلك، ولولا الامتياز لولا هذا الشيء الذي يميزهما لما تعددا. ولنفرض واجبي الوجود، واحد أليف والثاني باء، الأول اسمه أليف نرمز له بأليف والثاني نرمز له بباء، جهة الاشتراك اللي هي وجوب الوجود جيم، فجيم موجود في أليف فهو واجب الوجود، وجيم موجود في باء فهو واجب الوجود. طيب بماذا يتميز أليف عن باء؟ بجيم أيضا؟ ما ممكن. وما به امتياز أليف خصوصيته حده الذي يشخصه ويميزه هو دال، وما به امتياز باء حده الذي يشخصه ويميزه عن أليف هو هاء. وعلى ذلك فيكون أليف عبارة عن جيم دال، جيم أليف اسمه، جيم هي جهة وجوب الوجود فيه، ودال هي الجهة التي تميزه عن باء، جيم دال. ويكون باء الذي نرمز له بباء يكون عبارة عن جيم اللي هي الجهة المشتركة اللي هي وجوب الوجود، وهاء اللي هو حد الذي يميزه خصوصية اللي تميزه عن أليف، وحيث كان المركب محتاجا إلى أجزائه يكون أليف محتاجا إلى جيم وإلى دال، ولولاهما لانعدم، فهو يحتاج إلى أجزائه، مثل هذا الكتاب يحتاج إلى أجزائه. فإذا أزلت الأجزاء أو بعض الأجزاء زال الكتاب، يبقى شيء آخر، تبقى أوراق ولا يقال له نفس الكتاب، تبدل تغير. وحيث كان المركب محتاجا إلى أجزائه يكون أليف محتاجا إلى جيم ودال، ويكون باء محتاجا إلى جيم وهاء، وحاجة كل منهما إلى جزئيه تنافي وجوب وجوده، وأنه أزلي، وأنه لا يحتاج إلى شيء، وأنه لا يمكن أن يلحق بالعدم، بينما هذا لأنه قابل للتقسيم فيمكن أن يلحقه العدم. وبذلك يظهر أن واجب الوجود لا يمكن أن يكون متعددا، لا يكون متعددا، كما لا يكون مركبا، لا يكون واحدا مركبا. لماذا؟ نفس الفكرة، لاحتياج المركب إلى أجزائه، هنا إلى جزئه، 10 أجزاء 20 جزء ما يفرق، بل لا بد أن يكون واجب الوجود بسيطا من جميع الجهات. لو كان مركبا لاحتاج إلى أجزائه ولا أمكن انعدامه. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له، حيث قال: ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. هذه هي الفكرة، لخصها أمير المؤمنين بنصف سطر، عندما تجعل له حدا صار هذا واحد في قبال هذا الثاني، وإذا صار له حد صار مركب، صار مركب لا يكون أزليا، يكون مفتقرا ومحتاجا إلى أجزائه. وقد تكرر ذلك في أحاديثه عليه السلام وفي أحاديث الأئمة من ولده عليهم السلام، واستفاضت بنفي التركيب والحدود له جل شأنه، يعني كلماتهم أحاديثهم بذلك مستفيضة كثيرة. ويؤكد التوحيد أمور أشير إليها في الكتاب المجيد وأشير إليها في كلام المعصومين صلوات الله عليهم. الأول: إحكام الصنع وتناسقه، فكل شيء قد وضع في موضعه المناسب وصنع وفق نظام متكامل لا نشز فيه. نشز نستعملها، نقول نشاز، صوت نشاز، صوت مزعج ومختلف عن التناغم اللي في الكون، هذا ما موجود، هكذا صورة، هكذا موجود غير متناغم ما عندنا، ولا تنافر، تنافر عدم انسجام، من دون أن يؤثر بعضها على بعض ويضر به ويفسده، بالعكس يكمل بعضها بعضا، بل كثيرا ما يكون بقاء بعضها وصلاح بعضها موقوفا على بقاء الآخر، فيكمل بعضها بعضا، حيث يناسب ذلك وحدة العقل الخالق للكون على سعته، لأنه نجد أن هذا التنسيق يجب أن يكون عن واحد، ولما فيه من موجودات لا تحصى وإحاطته بالكل وتدبيره لها وفق النظام المذكور الذي بهذا النظام صلاحها. أما لو تعدد العقل المدبر لكان لكل عقل نظامه ورأيه وطريقته وبصمته الخاصة الذي يخترعه، فلا تتناسق الأنظمة، بل يصطدم بعضها ببعض ويؤول الأمر إلى الفساد، لأن هذا يريد دوران الكوكب من اليمين إلى الشمال وفق نظام معين، ذاك يريد من الشمال إلى اليمين وفق نظام آخر، مثل أنظمة الحواسيب ما ممكن أن تجتمع في نظام واحد، لا يفهم بعضها بعضا، كل له نظامه، كما قال عز من قائل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه فكرة. الفكرة الثانية: أن طبيعة الأقوياء المتناظرين هي التغالب بينهم والتناحر من أجل أن يقهر بعضهم بعضا ويعلو بعضهم على بعض، فلو تعددت الآلهة لحصل ذلك بينهم وظهرت آثاره في الكون الذي هو ساحة الصراع، موضع الصراع فيما بينهم، كما قال جل شأنه: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. مع أن ذلك لم يحصل، إذن نعرف بأنه لا يوجد هناك مقتضي، يعني لا يوجد آلهة متعددة، بل تجري أنظمة الكون متناسقة لا اضطراب فيها. الأمر الثالث أنه لو كان لله تعالى شأنه، لو كان له شريكون لدعا إلى نفسه وأرسل رسلا تنبئ عنه وتدعو إليه وإلى عبادته وإلى طاعته وإلى العمل بشريعته وتعرف الناس به وتبلغهم دينه وأمره ونهيه ولدعمهم، طبعا يقوي هؤلاء الأنبياء بمعاجزهم الخاصة، ولدعمهم بالآيات والبينات والحجج الواضحة الشاهدة بصدقهم. فهذا النبي يقول أنا مرسل من الإله أليف، هذا يقول لا أنا مرسل من الإله باء، وهذه آياتي وهذه براهيني وهذه معجزاتي، كما فعل الله عز وجل الإله الأول كيف فعل وأرسل رسلا كذلك الثاني إظهارا للحقيقة ليؤدي العباد حقها. نتيجة مثل ما يعبدون الأول لماذا لا يعبدون الثاني؟ كما قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا سيما مع ما هو المعلوم من دعوى الرسل، مع أنه رسل الإله أليف كلها تقول لا إله غيره لا إله غيره، فلو كان هناك إله ثاني طبعا كان يعترض يقول أنا إله واجب الوجود، كيف تنكرون وجودي؟ بأي حق تكذبون وجودي؟ أنا أيضا أخلق وأنا أيضا أرزق وأنا أيضا عندي شريعة مثل الأول، أنتم تدعون الناس إلى عبادة الأول وأن يكذبوا بي وأن يكفروا بي، أنا أيضا أرسل رسلي، لكان فعل ذلك. ولا سيما مع ما هو المعلوم من دعوى الرسل توحيد الله عز وجل، هذا هو المعلوم، فكان المناسب لغيره الإله الآخر لو كان له وجود كان المناسب هو إرسال الرسل من قبله للردع عن ذلك. لماذا أنا أيضا واجب الوجود؟ لماذا تظلموني بنفي وجودي بيانا للحقيقة ورفعا لللبس والتغرير فيها؟ يعني التغرير في خداع الناس راح يصير، أنت يا أيها الإله أليف لماذا تثبت وجودك عن طريق الأنبياء وتعتدي على وجودي وتكذب وجودي وتنكر وجودي وتعاقب من يؤمن بي؟ قل أن هذا المشرك عقابه كذا وكذا، أنا أيضا واجب مثلك. فكان يرسل رسلا لو كان وليؤدي الناس حقها، معنى ذلك لم يحصل، إذن لا يوجد لها كذا، هكذا موجود غير لا حقيقة له في الخارج. وإنما ادعى طوائف من الناس تعدد الآلهة تفسيرا لوضع الكون من عند أنفسهم، شافوا مطر قالوا آلهة المطر، حرب قالوا آلهة الحرب، من دون أن يدعوا الرسالة عن غير الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد أنه البعض هكذا ينقل عنهم أنهم يعتقدون بوجود إله مسيطر على هذه الآلهة. ويقيم الحجة البينة على صدقهم، ما عندهم هكذا بينة، وكل ما وصل من دعاواهم هو مردود عليهم، دعوة من الناس العاديين لا قيمة لها لفقده الدليل والحجة، نعم لو استدلوا على ذلك لا بأس، بل هو من الوهن شدة الضعف ومخالفة العقل بحد يصل إلى البشاعة والسخف والاستهجان والسخرية. هذا التعدد في الآلهة الذي يطرحونه ما يناسب الحالة العقلية. قال أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه في وصيته العظيمة للإمام الحسن واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه. كيف مثلا البعض يقول إله الظلمة وإله النور، وهذه الآثار المضرة هذه من إله وهذه الآثار النافعة من إله، فهو مرتكز عنده أن الإله الثاني لابد أن يكون له آثار فيعطيه بعض الآثار، طبعا هذا يجاب عنه في محله. ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية. أصلا ما كان هناك أولية، نقول هذا أول لأنه له ثاني قبل أن تكون الأولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية. عظم أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر، هو أجل من ذلك، هو أقوى وأعلى وأعظم بكثير من أن ندرك الربوبية بمعناها التام، لأنه هو مطلق ونحن محدودون، مثل اللي يريد يضع المحيط مع أن المحيط أيضا محدود جدا، ولكن للتمثيل أن يضع في فنجان هذا ما ممكن. فنحن ندرك جانبا من الصفات، هذا المقدار اللي عندنا. وفي جميع ما تقدم بلاغ وكفاية، هذا المقدار يكفي لمن يريد أن يؤمن، لمن يريد أن يتعظ في الاستدلال على التوحيد وإثباته، بحيث لا يبقى معه مجال لتوقف العاقل المنصف فيه، فضلا عن إنكاره لا أصلا، لا أنه ينكر حتى توقف ما يتوقف إذا كان يستوعب هذا الدليل بشكل صحيح. نعم عنده اعتراضات إشكالات كذا، هذه صالحة للدراسة، جديرة بالدراسة، لا أنه نقول أنه لا يحق للإنسان أن يتدبر، لا ليس كذلك، من حقه يسأل يتدبر يتفكر، هذا حق ثابت له ولا نستطيع أن نمنعه من ذلك، يأخذ وقت. بقي في المقام أمران، الأول أن ما سبق إنما هو نفي الشريك المستقل، نفي الشريك المستقل عن الله عز وجل، والمستغني بوجوده عن الله سبحانه وتعالى، بحيث هذا واجب هذا واجب، كنا نتحدث بهذا الشكل. وهناك بعض الأديان التي تبتني على وجود الشريك له تعالى ولكنه من خلقه، يشركون معه عبادا له، يعطونهم مقدارا من الألوهية، سواء كان عاقلا كما قد يدعى في عيسى، قد يدعى، نحن لا نريد أن ننسب إلى بعض المسيحيين عقيدة هم أولى بأن يبينوها، وغايته إحنا نقبلها ما نقبلها، نناقشها نتحاور فيها، هذه مسألة ثانية، لكن لسنا ناطقين عنهم. هذا ما قد يقال، أنه عيسى مخلوق ولكنه فيه جنب إلهية، أما إذا قالوا لا ليس مخلوقا وإنما هو واجب الوجود، يأتي الكلام المتقدم. بالنتيجة هذا راجع لكل مذهب من مذاهبهم كيف يفسر رأيه وكيف يفسر اعتقاده، هذا إذا كان عاقلا، بل من أشرف العقلاء، عيسى ليس إنسانا عاديا وإنما عاقل بالمعنى الأخص للعقل على نبينا وآله وعلى عيسى وعلى أمه السلام. أم كان صامتا كالأصنام وعجل السامري في بني إسرائيل، فهو مخلوق وصنعوه من حليهم، فهو مخلوق لهم، والأصنام يصنعونها من خشبهم، يقطع الشجرة يضربها بالفأس ثم يحفرها ويجعل منها إلها، إله صامت مخلوق له مصنوع له، وهي واضحة البطلان بل واضحة السخف، أن الإنسان يصنع شيئا أو يعبد شيئا مصنوعين، إذ لا معنى لأن يخلق الله سبحانه وتعالى ربا وإلها يشاركه في الألوهية، كل من يخلق فهو عبد مملوك لله، أو يساويه في حقه على عبيده، ما هو هذا يكون في طوله في امتداده تبعا له، لا أنه في عرضه ويكون إله آلهة مثله، بحيث يستحق أن يعبد هذا الشخص أو هذا الشيء يعبد مع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أنت عندك عبد مملوك لك صرف، تقول أنه لا هذا مملوك لي ولفلان أن يتصرف فيه، مع أنه مملوك لك، إذا مملوك لك أنت تتصرف به. فإذا الأكوان مملوكة لهذا الخالق الواحد فيكون هو الذي له حق التصرف، والآخرون مربوبون، مخلوقون، محتاجون، هم يعبدونه لا أنه يكونون شركاء له. هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي يجب الإقرار به على كل حال والاعتقاد به من كل مكلف هو التوحيد فقط، ولو مع الغفلة عما زاد عليه. هو أصل فكرة التوحيد تفاصيلها كيف تكون، بعض جزئيات التوحيد ما يلتفت إليه الإنسان، لا يلتفت إليه، يؤمن على الإجمال كما هو مقتضى اقتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة للدين، اقتصر على ذلك، لا إله إلا الله. نعم يجب على الملتفت، نعم هذا الشخص المدقق اللي راجع، يجب على الملتفت الاعتقاد بكمال الله تعالى المطلق في علمه، حكمته، ولطفه، ورحمته، وعدله، وقدرته إلى آخره. هذا إذا التفت يؤمن بهذه الأمور، لا يقول أنه واجب الوجود ورب ولكن قدرته ناقصة، لا يجوز له ذلك. حكمته ناقصة، لا يجوز. علمه ناقص، لا يجوز. أما إذا ما التفت هو يبقى على لا إله إلا الله كافي إلى غير ذلك، لأن ذلك من ضروريات الدين التي أكدت عليها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وأيضا اقتضتها المرتكزات العقلية والدينية. طيب الآيات بعده ما ثبتت؟ قل نعم، بناء على الثبوت تثبت هذه. ولعله إلى ذلك يرجع ما في بعض النصوص في بيان أدنى المعرفة، أقل شيء واجب. ففي حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام، إذا يقال أبو الحسن عادة الإمام الكاظم عليه السلام، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، سألته عن أدنى المعرفة، أقل شيء يجب على الإنسان إذا آمن به قبل منه، فقال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء، وقريب من هذه الرواية. المهم هذا المقدار أنه إله واحد لا شبيه له ولا نظير له، قديم موجود غير فقيد، وجوده ثابت وليس أكثر من ذلك. فهذه الرواية تبين الحد الأدنى. نعم الذي التفت صحيح هذا يبدأ يحاسب أكثر على أساس علمه، يحاسب كلما دقق أكثر كلما صار حسابه أكثر، وكلما كانت مرتبته أعلى أيضا، فيجب أن يؤمن بشكل أعلى وبمستوى أعلى. وهكذا كلما زاد علمه زادت مسؤولياته، وأذا أيضا ارتفعت درجته. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.